بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس العاشر بعد المئة الأولى.
التنقير عن حاله حتى ثبت عندي أنه صدوق لا يشك في سماعه. وقال الخطيب: لم نرى أحدا امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به. وقال ابن جوزي في المنتظم، وهو كلام متين حقيقة، يقول: كان كثير الحديث ثقة لما غرقت القطيعة. القطيعة منطقة في بغداد التي ينتسب إليها القطيعي. يقول: لما غرقت القطيعة بالماء الأسود غرق بعض كتبه فاستحدث عوضها، فتكلم فيه بعضهم وقال: كتب من كتاب ليس فيه سماعه. ومثل هذا، يقول ابن جوزي، ومثل هذا لا يطعن به عليه، لأنه يجوز أن تكون تلك الكتب قد قرأت عليه وعورض بها أصله، طلاب جاءوا وكتبوا عنه وعارضوا حتى أصبحت نسخة طبق الأصل من كتابه، فلما غرقت كتبه جاء بهذه النسخ اللي كأنها صور، كأنها صورة عن كتابه، فنسخ منها الكتاب، فكيف يطعن عليه بذلك؟ يقول: عورض بها أصله، وقد روى عنه الأئمة كالدارقطني وابن شاهين والبرقاني وابن نعيم والحاكم، ولم يمتنع أحد من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به. فهذه الأقوال في الحقيقة هي خلاصة ما يقال في أبو بكر القطيعي وفي حديثه، وأنه حجة على الإطلاق. نعم، نختم، اقرأ.
قال: واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط، والله أعلم.
نعم، يقول: إذا وردت رواية واحد من هؤلاء من المختلطين في كتب الصحاح فيجب أن نعرف أنه من صحيح حديثه، سواء أكان عرفت صحة حديثه من جهة أن الراوي عنه ممن سمع منه قبل الاختلاط، أو عرف ذلك من متابعة غير المختلط له، يعني ثقة آخر تابع المختلط، أو من وجه آخر. المقصود أن صاحب الصحيح الذي أخرج للمختلط إلا ما كان من صحيح حديثه بأحد الأوجه الصحيحة، وقد نص على ذلك ابن حبان في مقدمة الصحيح، وشرطه وشرط أصحاب الصحاح، بل يصح أن نقول إن كل شرط شرطه ابن حبان، فهو شرط للبخاري ومسلم، بل شرطهما في ذلك أشد، لأن كتابيهما أقوى وأصح حديثا من كتاب ابن حبان. فإذا نص ابن حبان على ذلك من باب أولى أن يكون هذا هو شأن البخاري ومسلم. هل هناك أسئلة يا شيخ؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: ألا يدل على استحباب ذكر محاسن الرجل إذا تكلم فيه؟ التطرق لما يذكره من يتخذ كلام أهل العلم في الجرح والتعديل سلما للكلام في الناس. هذه مسألة، يعني شوف، كان في سؤال آخر نفس الموضوع، يقول: ما رأيكم في من يدعي في هذا الزمان أنه من أهل الجرح والتعديل فيجرح في الناس ويصفهم فيهم، ومن صنف كتابا وذكر في أحد صنف كتاب ورتبه الحروف المعجم وذكر علماء عصرنا جرحا وتعديلا؟ والله ما أعرف هذا، إن كان حصل فهذه سابقة خطيرة. نعم، يمكن كتاب مخطوط أو فكرة كتاب في العقل يعني. وما رأيكم في من يدعي أنه الذي على الحق وكان من فليس على الجادة؟ على كل حال، أما بالنسبة للسؤال الأول وهو لا يدل على استحباب ذكر محاسن الرجل إذا تكلم فيه، لا أعرف أن ابن عمر يعني إنما مدح النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تكلم فيه، بل قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رؤيا ابن عمر وقص للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل.
فحثه على قيام الليل. لكن لا شك أنه إذا تكلم في الشخص بما ليس فيه فإنه حق له على من سمع ذلك الكلام أن يذب عن عرضه، فهذا من حق المسلم عن المسلم أن تذب عن عرضه إذا تكلم فيه بباطل، كما أنه من حقي عليك أن تنصره إذا ظلم، إذا كنت موجود وأنت قادر على النصرة واجب عليك أن تنصره، يعني إذا رأيته مثلا يهان يضرب يؤذى وأنت قادر على نصرته فإنه واجب عليك أن تنصره في مثل هذا الموقف، ولا يجوز خذلانه، فإن هذا من الخذلان الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام المسلم وأخو المسلم، قال ولا يخذله، فيجب عليه أن ينصر أخاه المسلم بظهر في الشهادة وبظهر الغيب. هذا الأمر الأول، والثناء على الإنسان بما فيه من الخير هذا أمر مشروع وسنة. بعض الناس يعني يبخل بهذا الأمر أو يقول فلان أكبر من التشجيع، ما في هناك أحد أكبر من التشجيع يا أخوان، كل أحد يحتاج إلى التشجيع. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على كبار أصحابه، على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا من التشجيع. بل كلما كبر الإنسان كلما كان أحوج إلى من يحثه على الزيادة والتقدم حتى لا يقف في مكانه. الذي يقول بأنه أكبر من التشجيع يخدع نفسه. الكبير والصغير، والله لو أتيت لأكبر عالم وشجعته لكان هذا أدعى له إلى الزيادة في العلم والزيادة في الخير. فالإنسان يحتاج إلى من يشجعه، أجل يحتاج إلى من يثبطه، هذا إذا كان في العالم، فما بالك في طالب العلم، فما بالك بالإنسان الذي بفعل يحتاج إلى دفع وإلى قوة. وهذا منهج نبوي كما ذكرت، كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الثناء على الصحابة من باب التشجيع والثناء عليهم بما فيهم من خير حتى يزدادوا خيرا، مع الحرص ألا يؤدي ذلك إلى الغرور وإلى قصم الظهر. ولذلك نص العلماء على أنه نفرق بين الثناء الذي يؤدي إلى غرور أو إلى ترك العمل، وبين الثناء الذي يؤدي إلى التشجيع. يعني شوف كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل ما أجملها، فلم يترك قيام الليل من حينها عبد الله بن عمر، فاستفاد من هذه الكلمة أيما استفادة. ولما جاءه أشج عبد القيس قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة، أثنى عليه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال أثني عليه من ورائه، لأنه يعرف أن هذه ستزيده، وأثنى على الصحابة في وجههم في أحاديث كثيرة جدا. هذا كله يدل على صحة الثناء في الوجه وفي الظهر وفي الغيبة إذا كان فيها خير وصلاح. وينهى عن الثناء المبالغ فيه، يعني يكون الثناء مذموما، أولا إذا كان بغير حق كأن يكون غلو في الممدوح تصفه بما ليس فيه، أو إذا أدى إلى مفسدة كأن يؤدي إلى غرور أو إلى عجب أو إلى شيء من ذلك. أما إذا كنت تطمئن إلى أنه لا يؤدي إلى شيء من ذلك بل فيه تثبيت وفيه حث على الخير، فهذا أمر محمود، ولا بد أن يتبعه طلبة العلم والعلماء والناس جميعا. وكل إنسان يحتاج إلى من يشجعه، ومن يقول بأنه أكبر من التشجيع فهو واهم ويخادع نفسه. هذا الحق الذي يجب أن يقال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قضية الجرح والتعديل في المعاصي، أمر حقيقة لا أظن أنكم في حاجة إلى الكلام فيه، لأنه أمر ظاهر وبين وواضح. الكلام يجب أن يكون بعدل أولا، فإذا كان متكلم فيه من أهل البدعة بالفعل ومن الدعاة إلى البدعة وفي منفعة ومصلحة في الكلام فيه وفي التحذير منه، فلا شك في أن هذا يتكلم فيه ويحذر الناس منه حسب المصلحة الشرعية. وإذا كان والله الرجل ليس فيه بدعة وليس فيه ما يستحق، أو أنه متستر ببدعته لا يعلنها وليس هناك مصلحة من ذكره بالبدعة، فلا شك أن الكلام فيه عندها ليس، إذا كان ما في مصلحة شرعية فإنه ما دام ليس هناك مصلحة شرعية لا يجوز لك أن تتكلم فيه، خلاص دواعي الغيبة انتفت، يعني ليس هناك مصلحة من الكلام فيه. فالمسألة دائرة عن المصالح والمفاسد. التوسع في هذا الجانب لا شك أنه أمر مذموم، كما أن ترك الكلام في أهل البدع مطلقا ورؤوس البدع ومن لهم أثر سيء على الأمة أيضا أمر مذموم. فلا التوسع صحيح، لا الإفراط ولا التفريط، نحن مطالبون بالعدل، الكلام في الناس بعدل. لكن الإشكال، أنا أعرف أن السائل يسأل عن واقع، وهو أن بعض الناس توسعوا في هذا الجانب وأصبحوا يقدحون بكل صغيرة وكبيرة، بل بالظن في كثير من الأحيان، ومن دون مصالح ظاهرة وربما بالعداوات. والمشكلة الأكبر والأكبر هي الكلام في الأشخاص لأنهم خالفوا في مسائل يسوغ فيها الاجتهاد. يا أخوان متى نعرف أن المجتهد المخطئ له أجر؟ الآن الناس كانوا نسوا هذا الأمر. إذا أخطأ شخص لو افترضنا أنه أخطأ بالفعل مباشرة نعتبر هذا الخطأ فاصل بيننا وبينه ونتكلم عنه وكأنه ارتكب جرما عظيما. طيب يا أخي متى يكون له أجر ويعذر؟ ما هي المسائل التي ترى إنها يسوغ فيها الاجتهاد؟ وخاصة وكثير من المسائل هي بالفعل من المسائل الخفية، ليست مسائل عقيدة كبار وليست من المسائل التي فيها إجماع، هي في الغالب من مسائل تحقيق المناط ومراعاة المصالح والمفاسد. هذا يراه للمصلحة أكثر والثاني يرى أن المصلحة في الأمر الآخر أكثر، والأمر مشتبه. والله المنصف يقول والله لا يتبين الحق يقينا هنا ولا يتبين الحق يقينا هنا، ومع ذلك نجد نسمع من يبدع هؤلاء ومن يبدع هؤلاء ومن يذم هؤلاء ومن يذم هؤلاء. ولو كان الأمر بين طلبة العلم الصغار لهان الأمر وسهل الخطأ، لكن لما يتصدى لمثل هذه المواقف المتشددة في الطرفين بعض كبار طلبة العلم والمشايخ ممن يقتدى بهم، هنا تصبح الكارثة كبيرة والمصيبة عظمى. يعني أصبحنا كلما حدث حدث في الأمة تنشق الأمة، ينشق فئام من الناس ممن هم من صف واحد، يحدث حدث آخر الذين كانوا قبل ذلك صفا واحدا ينشقون. يعني صارت انشقاقات عجيبة حتى يكاد يصبح بعض الناس تظن من تصرفاته أنه يعتبر نفسه هو السنة، ما وافق قوله فهو السنة. والله لو خالفته في أدنى شيء مباشرة الختم جاهز، ليس من أهل السنة. هذا لا شك أنه منهج خطير، وليس هو منهج الصحابة ولا منهج التابعين ولا أتباعهم، وخاصة في هذه الأيام يا إخوان التي نواجه فيها خطرا معدقا، نحن أحوج ما نكون فيه إلى أن نتعاون بيننا في مواجهة عدو مشترك يريد أن يقضي على ديننا وعلى ديننا وثقافتنا وحضارتنا وعلمنا ويقضي على كل شيء. فنحن في حاجة إلى أن نوحد الصف في مواجهة هذا العدو. النبي عليه الصلاة والسلام عاهد أو أقام معاهدات مع اليهود لما كان يحارب قريش، قريظة وبني النضير وغيرهم، لما كان في حاجة، لما رأى أن المصلحة تقتضي ذلك هادنهم وعقد معاهدات بينهم. فكيف إذا كنا من صف واحد ومنهج واحد ومسلمون جميعا؟ بل لو كنا من أهل القبلة، أقل شيء يا أخي أعتقد أني من أهل القبلة، نتفق أنا وياك على أعداء عدو مشترك وعلى محاربة عدو مشترك، فإذا انتهينا منه نصف الحسابات بعد ذلك. ليس من الحكمة أننا نعين أعداءنا علينا، وعدونا والله لا يفرق بين هذا وذاك، كلنا مستهدفون عندهم. إذا انتهى من الأول يثني بالثاني ثم الثالث ثم الرابع، والله لن يرضى إلا أن يعلق الصليب على الأعناق وتستبدل الأهلة بالصلبان في المنائر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وودوا لو تكفرون، لا شك في ذلك. فيجب أن نتعاون جميعا في هذا الجانب ونترك الخلافات، ونعرف أن كل شخص ميسر لما خلق له، ففلان ميسر للتعليم وفلان ميسر للدعوة وفلان ميسر الأمر معروف ونهي عن المنكر، فلان ميسر للجهاد وفلان ميسر لكذا ولكذا ولكذا، كلها أبواب خير بشرط أن تنضبط الضوابط الشرعية وتسير حسب المصالح والمفاسد. ولو أخطأ هذا الرجل خطأ، يعني لا ننسى ما له من 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 جهد صالح وخير، ننصح به في خطأه، وإذا كان خطأ يستحق العقاب نعاقبه على خطأه، لكن أيضا لا يطمس ما له من حسنات، وهو سيقابل ربه ويضع هذه الخطيئة وتلك الحسنات، وهو الذي يحاسبه مو بأنت. فالمقصود أن المسألة يجب أن تكون بعدل وبإنصاف وبمراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة مقاصد الشريعة والمصالح الشرعية. أما الكلام بهوى والكلام في كل من هب ودب وكل من لم يكن معي فهو ضدي، هذا المنهج العجيب الذي عند بعض الناس لا شك أنه منهج بدعي، كل من ليس معي فهو ضدي. طيب يا أخي قد يكون معك بالدعوة بالقالب وبالقلب لكنه لم يصرح بذلك، يخدم نفس الأمور التي أنت تخدمها مصلحة الدين والشريعة، ولو لم يأتي معك وفي صفك، هو في صف آخر وفي جبهة أخرى لكن يخدم الدين. فأسأل الله عز وجل أن يقرب بين القلوب وأن يزيل عن هذه الأمة الغشاوة التي تحل بها والتي تفرق بين كلمتها وتشق عصاها، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر وأهله إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
والآن مع الدرس 110 بعد 100.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب ابن الصلاح، وقد توقفنا عند النوع 63. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. النوع 63: معرفة طبقات الرواة والعلماء. وذلك من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. وكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي كتاب حفيل كثير الفوائد، وهو ثقة، غير أنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء، ومنهم الواقدي وهو محمد بن عمر الذي لا ينسبه. والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين.
نعم، يتكلم المؤلف هنا عن معرفة طبقات الرواة والعلماء، وقد سبق الكلام عن الطبقات عند الكلام عن رواية الأقران والمدبج، وقلنا بأن الطبقة تطلق على قوم متشابهين في السن واللقاء، أو كما عبر بعضهم في السن والإسناد. وذكرنا في ذلك الموطن أن المقصود بالتشابه في السن أي تقارب السن لاتحاده، والتقارب في السن له اعتبارات كثيرة، ولذلك فهو أمر نسبي، فرب رجلين صح فيهما أن نقول إنهما متقاربان في السن وبينهما 20 أو 30 سنة باعتبار، ويمكن أن يكون 10 سنوات لا تعد تقاربا باعتبار آخر. وكذلك الطبقة، طبقة أيضا خاضعة لاعتبارات مختلفة، ويمكن أن تصبح أو يعني يتحد عدد كبير من الرواة في طبقة واحدة باعتبار، ويمكن أن نفصلهم على طبقات مختلفة باعتبارات أخرى، وسبق فيما أظن الحديث عن ذلك في لقاءات ماضية. كذلك الإسناد، المقصود بالإسناد أن يتشابه أو في الشيوخ أن تتشابه طبقة شيوخ أصحاب الطبقة الواحدة، يعني مثلا أن يروي التابعي عن كبار الصحابة ويروي تابعي آخر عن قوم من الصحابة من كبارهم أيضا، ولو اختلفوا أي ولو كان شيوخ الأول غير شيوخ الآخر فإنه يعتبر من طبقة واحدة، ما دام أن الأول يروي عن كبار الصحابة والثاني أيضا يروي عن كبار الصحابة. فالتشابه في طبقة الشيوخ ليس المقصود التشابه في الأعيان، وإنما المقصود التشابه في الطبقة أيضا، أن يكون طبقة شيوخ الأول هم نفس طبقة شيوخ الثاني. فأنا أراعي عند وصف الرجل بأنه من طبقة واحدة أمرين: الأمر الأول السن، أن يكون فيه تقارب، وسبق قلنا بأن هذا التقارب نسبي واعتباري.
كذلك في الشيوخ أن يكون شيوخ الأول هم شيوخ الثاني، ولا يكفي أن يكون السن متحد، فرب رجلين اتحدا في السن واختلفا في الطبقة تماما. فمثلا من ولد سنة 50 من الهجرة ولقي بعض الصحابة سيكون أعلى طبقة من إبراهيم بن يزيد النخعي الذي ولد سنة 50 ولم يسمع من أحد من الصحابة. فكونه ولد في سنة واحدة أو كونه ولد في سنة واحدة لا يلزم منه أن يكون من طبقة واحدة، فلا بد أن ننظر إلى السن وإلى اللقاء بهذين العنصرين أو بهذين النظرين، وبتدقيق النظر فيهما يصح أن نصف الرجل بأنه من طبقة الآخر أو من طبقة واحدة. فهذا هو المقصود بالطبقة، وعلم الطبقات هو العلم الذي يميز الرواة بناء على هذه الطبقات، العلم الذي يميز الرواة بناء على هذه الطبقات أو ينزل الرواة بناء على منازل معتمدة على هذه النظرة المعتمدة على السن واللقاء أو على التقارب في السن واللقاء. يقول: وذلك من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. نعم، علم الطبقات في الحقيقة له فوائد كثيرة وسيأتي ذكرها، لكن هنا يشير المؤلف إلى أنه قد افتضح به عدد أو بعض العلماء أو بعض الناس ممن صنفوا لجهلهم بعلم الطبقات. وهذه العبارة كأنه يشير فيها إلى عبارة الرام هرمزي حيث قال في كتابه المحدث الفاصل، قال: وأي شيء أقبح من شيخ لنا يتصدر منذ زمان كتب بخطه وكيع عن شقيق عن الأعمش نحو من 20 حديثا يفتح القاف فيها كلها وينقطها ويحلقها، يعني يقول شقيق أيضا حدثنا يعني وكيع، أو يقول عن وكيع عن شقيق عن الأعمش، ولا يعرف سفيان الثوري من شقيق، ولا يفرق بين عصريهما، ولا يميز عصر وكيع من عصر كبراء التابعين والمخضرمين. شقيق ابن سلمة من كبار التابعين، وسفيان الثوري من أتباع التابعين، وكيع يروي عن سفيان، وكيع من صغار أتباع التابعين لا يروي عن شقيق. وسفيان قديما كانت تكتب بغير ألف، يعني كأنها سفيان تكتب بغير ألف، فتشتبه كثيرا بشقيق. فهذا صحف سفيان إلى شقيق، وليته انتبه إلى الطبقة، وهنا العيب عليه أو جاءه الخطأ من جهة أنه لم يراعي قضية الطبقة. فإن سفيان بن سعيد الثوري من أتباع التابعين، وشقيق من كبار التابعين، فوكيع لم يدرك شقيقا ولا زمنه ولا عصره، بل سفيان الثوري لعله ما أدرك شقيقا، فكيف بتلميذه وكيع؟ فهذا لجهله بالطبقات وقع في هذا التصحيف العجيب. وهناك أمثلة متعددة لتصحيفات المحققين والعلماء وغيرهم أو من أخطائهم التي لو راعوا فيها الطبقة لما وقعوا في مثل هذه الأخطاء. ثم يذكر هنا المؤلف أو يشير إلى يعني أهميته، وذلك يستلزم منا ذكر بعض فوائد هذا العلم وهو علم طبقات المحدثين. وهناك كتاب قيم في علم طبقات المحدثين باسم علم طبقات المحدثين أهميته وفوائده لأسعد سالم تين، وهو كتاب كثير النفع غزير الفائدة في الحقيقة. فيذكر هنا المؤلف فوائد علم الطبقات مقسمة على فصول. يقول: الفصل الأول مزايا المصنفات على الطبقات. واحد، يعني الآن يذكر الفوائد على فصول، تحت كل فصل فوائد. فالفصل الأول مزايا المصنفات على الطبقات. واحد، تشتمل كل الطبقات على مجموعة منتقات من المحدثين، أي أنها تذكر غالبا المشاهير والمعروفين وقل ما يذكر فيها المجاهيل أو الذين لم يتحقق المصنف من هويتهم أو هويتهم. المقصود أن علم الطبقات في الغالب مقتصر على من لم تجهل عينه، وهذه مزية، لأنه لا يذكر إلا إذا عرف بعلم أو بنسب، وهذا لا يكون مجهول العين. أما كتب التواريخ مثل تاريخ البخاري فإنه يذكر حتى مجهول العين، حتى من لا يعرف. في مزايا علم الطبقات أنها لا تذكر إلا المشاهير أو من ليس بمجهول العين بعبارة أدق. اثنين، تفصل كتب الطبقات بين الصحابة والتابعين فصلا تاما، بل بين جميع الطبقات، وهذه مزية كبرى تجعلنا نميز بين الصحابة والتابعين. يقول: عند مطالعة كتب الطبقات ينتقل القارئ من ترجمة راو لآخر مقارب له في البلد والمنزلة والوفاة، وربما كان أخاه أو قريبه، فيشعر القارئ بالاتصال الزماني بين المتقدم والمتأخر، ويلمس العلاقة القطرية أو القبلية التي تربط رواة بعضهم ببعض. أما كتب التواريخ والثقات والضعفاء وكتب السؤالات فهي مصنفة بطرق أخرى، يعني ما أشبهها بكل ترجمة تكون منفصلة عن الأخرى تماما لأنها مرتبة على حسب حروف المعجم. أما كتب الطبقات فبالفعل تعطيك انطباع عن الحركة العلمية، عن علاقات العلماء بعضهم ببعض، لأنها تتكلم عن علماء عاشوا في بلد واحد في زمن واحد. وأنت تقرأ في كتب الطبقات كأنك تقرأ كلام متسلسل، لا ترجمة متقطعة ثم ترجمة أخرى مقاطعة عن التي تليها وعن التي قبلها، بل تجد أن القراءة في كتب الطبقات أمتع وأكثر فائدة من القراءة في الكتب الأخرى من هذه الناحية. يذكر أيضا فوائد أخرى لكتب الطبقات، أوصلها إلى 10 فوائد، ثم يقول: فوائد تصنيف العلماء حسب الطبقات. 1- معرفة توزع الصحابة في القبائل والأفخاذ ثم في البلدان والأمصار. 2- معرفة المتقدم المتأخر من الصحابة وتمييز مراتبهم. 3- أهم منها 4- استظهار حجم الحركة العلمية في كل قطر من أقطار العالم الإسلامي. 5- معرفة مراتب العلماء في الطبقة الواحدة. 6- معرفة أصحاب الحفاظ المشاهير ومن أوثق الناس في الرواية عنهم، وهذا سيأتي الحديث عنه بعد قليل. مما يستفاد أيضا من علم الطبقات الكشف عن الإرسال الظاهر والخفي. من فوائد علم الطبقات الكشف عن الإرسال الظاهر والخفي، وسبق أن معرفة الإرسال الظاهر تعرف من خلال المواليد والوفيات والطبقة أيضا، فإنه إذا روى رجل من أتباع التابعين عن صحابي نوقن أنه مرسل، فهذا إرسال جلي، لأن أتباع التابعين لا يمكن أن يكونوا أدركوا رجلا من الصحابة. الكشف عن بطلان السماع الذي لا يصح، قد يأتي التصريح بالسماع فيكشف لنا خطأ هذا التصريح أو بطلانه، من ناحية أن طبقة الراوي لا تحتمل التصريح بالسماع، وذكر المؤلف هنا أمثلة واقعية لذلك. الكشف عن الخطأ في الأسانيد، قد يسمى الراوي بغير اسمه، يعني ينسب أو يأتي مثلا مهملا في رواية فيعينه أحد الرواة خطأ ويبين هذا الخطأ علم الطبقات أن هذا الراوي لا يحتمل أن يكون هو الراوي عن ذلك الشيخ. يقول: الكشف عن سقوط رجل أو أكثر من الإسناد، وهذا له علاقة بالقطع في الإسناد. تمييز الأسانيد ومعرفة الرجال المذكورين في السند. الكشف عن تدليس الشيوخ. 7- معرفة أن الراوي شخص واحد وإن ذكر في كتب التراجم بأسماء متعددة. 8- معرفة الرجال المذكورين في متون الأحاديث والحكايات. 9- توقي من الخلط بين الرواة المتشابهة أسماؤهم. 10- تصحيح متون القصص والحكايات والمرويات في الجرح والتعديل وإثبات صحتها أو ضعفها. 11- تصحيح الأخطاء الواقعة في متون الكتب المطبوعة. 13- تقدير مواليد العلماء ووفياتهم وتصحيح الأخطاء الواقعة في ذلك، وهذه كثيرة ومهمة جدا، تقدير مواليد العلماء ووفياتهم، لأنه إذا ما عرفنا المولد والوفاة قد نقدرها من خلال الطبقة، وقد يحصل خطأ أو تصحيح في ذكر مولد أو وفاة فنصححها من خلال معرفة الطبقة، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب المهم النافع في علم طبقات المحدثين. مما ينبغي التنبيه عليه أن الطبقة أو الطبقات تطلق بمعنى آخر، وحاول هنا المؤلف أن يتكلم عن الطبقات بفرعيها. ألفت كتب في الطبقات على التعريف الذي ذكرناه لكم، وهو أنه قوم تقاربوا في السن واللقاء. وهناك كتب في الطبقات، لكن المقصود بالطبقات هنا معنى آخر، وهو طبقات الرواة عن شيخ معين في التثبت والإتقان، مثل طبقات الرواة عن الزهري، طبقات الرواة عن الأعمش، طبقات الرواة عن نافع. يأتون إلى أحد رواة العلماء المكثرين فيقسمون الرواة عنه على طبقات. ومن من ألف في الطبقات على هذا المعنى علي بن المديني والنسائي، كتاب المديني مفقود لكن في منه نقول في كتب متعددة، ومنها شرح العلل لابن رجب، وكتاب الطبقات للنسائي مطبوع، وهو جزء يسير مطبوع مع مجموعة أجزاء للنسائي. فالطبقات طبقات الرواة عن شيخ معين غير علم الطبقات الذي نتكلم عنه نحن هنا. وهناك كتب ألفت على المعنى الأول وعلى المعنى الثاني، فيجب التنبه لذلك. ثم ينتقل بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله للكلام عن طبقات ابن سعد. وابن سعد أو طبقات ابن سعد في الحقيقة هو أشهر كتاب في الطبقات وأجل كتاب في الطبقات وأقدمه أكثره نفعا. وهذا الكتاب طبعا هو لمحمد بن سعد، توفى سنة 300 للهجرة، له روايتان، الطبقات الكبرى والطبقات الصغرى. وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يصفون الكتاب الأول بالكبرى والثاني بالصغرى، وذلك لما ذكرت من أن للكتاب روايتين، إحداهما كبرى والأخرى صغرى. الرواية الكبرى من رواية الحسين بن فهم ومن رواية الحارث ابن أبي أسامة، كلاهما يروي الطبقات الكبرى عن ابن سعد. أما الطبقات الصغرى فمن رواية أبي بكر ابن أبي الدنيا، أبي بكر ابن أبي الدنيا الأول. الطبقات الكبرى من رواية الحسين بن فهم والحارث ابن أبي أسامة، الحسين ابن فهم والحارث ابن أبي أسامة، كلاهما يرويان الطبقات الكبرى عن ابن سعد. أما الصغرى من رواية أبي بكر بن أبي الدنيا. والطبقات الكبرى والصغرى من مصادر ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، فنميز بين نقله عن الكبرى والصغرى من خلال الراوي عن ابن سعد، فإن كان أحد الاثنين الأولين فهو من الطبقات الكبرى، وإن كان من رواية ابن أبي الدنيا فهو من الطبقات الصغرى. وهناك فروق يسيرة بين الكتابين، والذي طبع كما هو معروف هو الطبقات الكبرى، وتوجد مخطوطة من الطبقات الصغرى لكنها لم تطبع بعد. والفروق بينهما الظاهر أنه في حذف كثير من الأسانيد والروايات، مع وجود فروق أيضا في الاجتهادات حتى في عبارة الجرح والتعديل، هناك بعض الفروق بين الكبرى والصغرى على حسب ما نقل عنهما. أما الكتاب المطبوع الطبقات الكبرى فله عدة طبعات، أجودها التي طبعت مؤخرا بتحقيق علي محمد عمر، وهي أتم الطبعات، أجودها من ناحية أنها أتم الطبعات. أما الطبعات السابقة كلها فهي ناقصة، وبعضها ناقصا نقصا كبيرا جدا. فمثلا أشهر الطبعات طبعة دار صادر التي بتقديم إحسان عباس، هذه فيها نقص كبير، التي طبعت في 8 مجلدات والتاسع فهارس، هذه فيها نقص كبير جدا. وأخرج هذا النقص أو بعض هذا النقص أخرج في 3 رسائل علمية، في 3 رسائل علمية وطبعت استدراكات على طبعة دار صادر. ثم جاء علي محمد عمر وأخرج الكتاب بناء على نسخ خطية كاملة، وإخراجه كان أجود الإخراجات من ناحية الكمال، وإن كان فيه من الأخطاء والتصحيف ما يمكن استدراكه من خلال قراءة النص قراءة متأنية. أما ترتيب الكتاب فالكتاب مقسم إلى 3 أقسام أساسية. القسم الأول السيرة النبوية والمغازي، وهما المجلدان الأول والثاني من الكتاب. أما القسم الثاني فهو تراجم الرجال، وهو غالب الكتاب من الثالث إلى التاسع، هذه كلها تراجم الرجال. العاشر هو تراجم النساء، هذا بالنسبة لطبعة علي محمد عمر، المجلد العاشر والأخير هو تراجم النساء. اعتمد ابن إسحاق في ترجمته للرجال على ملاحظة أمور. الأمر الأول الطبقة التي هي أساس الكتاب، يعني قوم تشابهوا في السن واللقاء. الأمر الثاني النسب، رأى قضية النسب في الترتيب فيقدم الأقرب نسبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إلى أن يبتدئ ينتهي من العدنانيين كلهم، ثم ينتقل إلى الأنصار قبائل قحطانية، ويبتدئ بالأنصار لمكانتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بقية القبائل اليمنية. وإن كان لم يراعي الترتيب القبلي أو النسبي كل المراعاة مثل الخليفة كما سيأتي، لكن عنده مراعاة كبيرة لهذا الجانب. أيضا راعى قضية البلدان، من المسائل التي راعاها في الترتيب البلدان، وسيأتي أن هذا التوزع في المراعاة مما جعله يترجم لبعض الرواة في ثلاثة مواطن في بعض الأحيان، وبعضهم في موطنين، لأنه مرة يترجم له مثلا في مراعاة الطبقة، ومرة يترجم له بمراعاة البلد، فيترجم مرة له في الصحابة، ومرة يترجم له في الصحابة الذين نزلوا الري مثلا، أو خراسان أو البصرة أو ما شابه ذلك. فقد تجد الترجمة موزعة في قسمين، وقد يشير وهو الغالب إلى أنه سبقت ترجمته، وقد لا يشير إلى ذلك. فإذا وقفت على خبر منقول عن ابن سعد ووجدته في أحد المواطن، فتوثق من أنه غير موجود أيضا في الموطن الثاني، فلعله يكون موجود في الموطن الثاني، فلا تجزم بعدم وجوده إلا بعد التأكد من أنه لم يذكر في موطن آخر. فالصحابة مثلا رتبهم على الترتيب التالي، رتبهم على خمس طبقات. الأولى البدريون من المهاجرين، ويبدأ بالأقرب نسبا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم من الأنصار، ثم ذكر أصحاب العقبة الأولى، هؤلاء كلهم الطبقة الأولى من الصحابة. الثاني يبتدأ بالأقرب نسبا، ثم ذكر الأنصار ممن لم يشهد أحدا فما بعدها. الثالثة من شهد خندق الخندق فما بعدها. الرابعة مسلمة الفتح فما بعده. الخامسة الذين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحداث الأسنان كعبد الله بن عباس والحسن والحسين وأمثالهم، وابن الزبير وأمثالهم من صغار الصحابة. هؤلاء لم يرتبهم على البلدان، ابتدأ بهم حسب الطبقات التي ذكرناها، ثم ابتدأ في التابعين وبعض الصحابة رتبهم على البلدان، فابتدأ بالمدنيين وقسمهم على سبع طبقات، ثم المكيين، وابتدأ بالصحابة. المدنيين لم يذكر منهم الصحابة، لكن إلا في ذكره السابق لطبقات الصحابة. أما المكيون فابتدأ بالصحابة ثم بالتابعين، فمن بعدهم قسمهم خمس طبقات. ثم الطائفيون، وبدأ بالصحابة ثم طبقة واحدة بعدهم، يعني ذكر طبقة واحدة بعدهم. ثم ذكر اليمنيين، وبدأ بالصحابة ثم بمن بعدهم أربع طبقات. ثم اليمامة والبحرين والكوفة، وبدأ بالصحابة ثم قسمهم إلى تسع طبقات. ثم ذكر البصريين وبعد الصحابة، يعني ابتدأ بالصحابة ثم ذكر ثماني طبقات، وذكر ثم واسط ثم المدائن وبغداد وخراسان والري وقم والشام، وقسم تابعي الشام إلى ثماني طبقات، والجزيرة والعواصم والثغور ومصر، وذكر بعض الصحابة في مصر ست طبقات، وأيلة وهي العقبة وإفريقية والأندلس، ولم يذكر في كل من إفريقية والأندلس إلا رجلا واحدا فقط، يعني وهذا غريب، كأنه ما عرف من أهل إفريقية والأندلس إلا رجلا واحدا في كل قطر منهما. ثم ابتدأ بالنساء مبتدئا بخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالعمات عمات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ببنات العم، ثم بباقي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ببقية القرشيات، ثم بالأنصاريات، ثم ببقية العرب، وإلى أن انتهى من جميع الصحابيات، ولم يذكر من التابعيات أحد، وإنما اكتفى بالصحابيات. هذا هو ترتيب الكتاب تقريبا. مما ينتبه إليه في هذا الكتاب أن في الكتاب زيادات للرواة عن ابن سعد،
خاصة في الوفيات، فمثلا ترجم للشاذكوني فذكر أن تاريخ وفاته سنة 34 و200، وسبق لم يسعده في سنة 230، ولم ينبه إلى ذلك المحقق. وأيضا ترجم لإبراهيم محمد بن عرعرة وذكر أنه توفي سنة 31 أو 32، وهذا أيضا بعد وفاة ابن سعد، فلا يمكن أن يكون من ابن سعد، ومع ذلك أن هذا من إلحاقات أحد الرواة عن ابن سعد، وكان ينبغي أن ينبه المؤلف إلى ذلك. ولربما كان في بعض النسخ الخطية القديمة ما يشير إلى هذه الإلحاقات، ولربما كانت بعض هذه التراجم كلها ملحقة من الرواة بعد ابن سعد، فكان ينبغي أن يعتنى ببيان ذلك، ولكن للأسف الشديد لا أعرف طبعة اعتنت ببيان هذا الأمر، يعني زيادات الرواة على ابن سعد من كلام ابن سعد نفسه. ويعني نخشى أن يكون هناك زيادات في بعض الرواة المتقدمين غير مميزة، هذه ممكن أن نعرف أنها من الزيادات على ابن سعد لتأخر وفاة أصحاب التراجم، لكن ما أدرانا، لعل هناك زيادات في أثناء الكتاب من الرواة أضيفت منهم ولم يميزها المحققون، فكان ينبغي أن يعتنى بهذا الجانب عناية كبيرة. الكتاب الثاني طبقات خليفة ابن خياط، وكتاب طبقات خليفة من أقدم الكتب أيضا، وهو أكبر سنا من ابن سعد على كل حال، خليفة ابن خياط أكبر سنا من ابن سعد، وكتابه من أشهر كتب الطبقات. ابتدأ فيه بذكر الصحابة بالمدينة حسب تسلسل فروع النسب المعروفة كما يقول صاحب الكتاب أسعد تيم، غير أنه استقصى ذكر الصحابة كلهم في هذا الباب، من بقي منهم بالمدينة ومن غادرها فنزل مصرا من الأمصار. ثم يقول: وبعد أن فرغ من ذكر الصحابة عاد فذكر الصحابة الذين نزلوا الكوفة فصنفهم حسب أنسابهم متبعا المنهج المعروف، ثم ذكر طبقات التابعين فمن بعدهم فجعلهم 11 طبقة، وكان اهتمامه بالأنساب ظاهرا في الطبقات الأولى، ثم كف عن تقسيم الرواة حسب أنسابهم وقبائلهم في الطبقات المتأخرة لضعف اهتمام الناس بالأنساب في العصر العباسي ولكثرة الموالي في رواة هذه الفترة. وبعد الكوفيين ذكر طبقات البصريين ثم أهل المدينة فأهل مكة فأهل الطائف فأهل اليمن إلى آخر ما ذكر، ثم ذكر الصحابيات، ابتدأ بقريش ثم بقية مضر ثم نساء الأنصار ثم سائر اليمن، ولم يذكر النسوة التابعيات. هذا أيضا بالنسبة لكتاب طبقات خليفة ابن خياط المتوفى سنة 240، وهو وإن كان توفي سنة 240 لكنه أكبر سنا من ابن سعد، حيث ولد سنة 160، أما ابن سعد فولد سنة 167 فيما أذكر، أو لعلي أجد هنا تاريخ الوفاة، تاريخ المولد لابن سعد أذكر 167، المقصود أن خليفة أكبر سنا من ابن سعد ولا شك. الكتاب الثالث في الطبقات وهو من أقدم كتب الطبقات ومن أهمها كتاب الطبقات الإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله، وقد اكتفى مسلم بذكر الصحابة والتابعين في هذا الكتاب، لم يذكر سواهم، وقسم التابعين إلى طبقات حسب أمصارهم أيضا. شوف كلهم اعتنوا بقضية البلدان وتقسيم الطبقات حسب البلدان، فطبقات أهل المدينة ابتدأ بطبقات أهل المدينة ثم مكة ثم الكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن واليمامة والطائف والجزيرة إلى آخره. ومن أهمية كتاب مسلم عليه رحمة الله أنه اكتفى، أو يعني من فوائده المهمة وهي داخل ضمن علم الطبقات، أنه ميز بين التابعين والصحابة، وأنه أيضا بيّن لنا صحة بعض الأسماء، فهناك كثيرا من الأسماء صحفت في بعض الكتب فصوبت من خلال كتاب الطبقات لمسلم، وله تعقبات أو تصحيحات حتى على شيخه البخاري، مما يدل على أنه يعني مجتهد في هذا الكتاب ولم يكن مقلدا لشيخه البخاري كما ادعي في بعض مؤلفات مسلم الأخرى. من كتب الطبقات المهمة كتاب الثقات لابن حبان، وسبق الحديث عنه حيث قسمه على طبقات كبرى
طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين وطبقة أتباع التابعين. من كتب الطبقات أيضا مشاهير علماء الأمصار لابن حبان أيضا، وقد قسمه على الطبقات مراعيا البلدان أيضا، رجع إلى قضية مراعاة البلدان، وقد خصه بمشاهير الرواة الثقات، وهو من كتب الثقات أيضا، لأن لم نذكره في كتب الثقات فهو يحق أن يذكر ضمن كتب الثقات. كتاب مشاهير علماء الأمصار من كتب الثقات. أيضا من كتب الطبقات كتب الإمام الذهبي المشهورة من تاريخ الإسلام إلى المعين في طبقات المحدثين، وهو أصغرها، فسير أعلام النبلاء، تذكرة الحفاظ، المعين في طبقات المحدثين، حتى بعض الكتب التاريخية تدخل في علم الطبقات مثل كتاب دول الإسلام ومثل كتاب العبر، كلها معينة على معرفة طبقات الرواة. وسبق الحديث عن اختلاف معايير الإمام الذهبي في هذه الكتب لاختلاف مقاصده من التأليف في كل كتاب منها. هناك كتب الطبقات الخاصة ببلد معين أيضا، ليس الطبقات عامة، مثل كتاب طبقات علماء إفريقية وتونس لأبي العرب محمد بن أحمد التميمي، هذا خاص بعلماء إفريقية وتونس. وسبق بعض الكتب أيضا متعلقة بطبقات علماء إفريقية، وأيضا من كتب الطبقات المطبوعة في ذلك كتاب طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني، وهو مطبوع، طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني. وعموم هذه الكتب تبتدئ بالصحابة ثم من يليهم إلى أن تأتي لشيوخ المصنف تقريبا. أيضا بعض كتب التاريخ التي صنفت في تواريخ البلدان راعت الطبقات كما ذكرنا في تاريخ، بل حتى التواريخ العامة مثل تاريخ البخاري راع الطبقات، وكتاب تاريخ بغداد راع الطبقات، وكتاب تاريخ واسط راعت الطبقات، فكثير من الكتب تراعي الطبقات. وهذا ما بين لكم اهتمام العلماء بعلم الطبقات حتى إذا صنف الكتاب في غير فن الطبقات، فإنهم يعتنون بتمييز طبقات الرواة لما لها من أهمية كبرى وفوائد كثيرة جدا في دراسة الأسانيد والحكم عليها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين، وعند هذا فرب شخصين يكونان من طبقة واحدة لتشابههما بالنسبة إلى جهة، ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى لا يتشابهان فيها. فأنس بن مالك الأنصاري وغيره من أصاغر الصحابة مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة، إذا نظرنا إلى تشابههم في أصل صفة الصحبة. وعلى هذا فالصحابة بأسرهم طبقة أولى، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع التابعين ثالثة، وهلم جرا. قال رحمه الله: وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم كانوا على ما سبق ذكره 14 طبقة، ولا يكون عند هذا أنس وغير من أصاغر الصحابة من طبقة العشرة من الصحابة بل دونهم بطبقات. والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات ومن أخذوا عنه ومن أخذ عنهم ونحو ذلك، والله أعلم.
نعم، وننبه إلى قضية اختلاف معايير الطبقة، وسبق الحديث عن ذلك فيما سبق من الكلام. فالصحابة كلهم طبقة باعتبار لقاهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم طبقات باعتبار سوابقهم وأسنانهم، وبذلك يمكن أيضا أن يقسموا على طبقات كما سبق في طبقات الصحابة أو مراتب الصحابة، وهذا سبق ذكره. ثم ذكر أخيرا أن علم الطبقات من الأمور التي يرجع إليها ويعتمد عليها معرفة المواليد والوفيات، ومعرفة أيضا الشيوخ والتلامذة، والتلامذة أيضا لها أثر في تحديد الطبقة، وهذا نسينا أن نذكره سابقا، فحتى التلامذة لهم أثر في تعيين الطبقة. فمن وجدناه مثلا يروي عنه صغار التابعين بكثرة، هذا في الغالب إذا لم يكن من الصحابة فسيكون من كبار أتباع التابعين، مدام أن غالب تلامذته من صغار التابعين. فمعرفة التلامذة أيضا تعين على معرفة طبقة الراوي، فمعرفة التلامذة والشيوخ والمواليد والوفيات هذه هي الأسس التي يعتمد عليها في تقسيم الرواة إلى طبقات. وأختم بعلم الطبقات أو ما ذكر هنا بأن المؤلف مؤلف هذا الكتاب أسعد سالم تيم اختار تعريفا لعلم الطبقات، لكنه في الحقيقة يعني هذا التعريف حاول فيه أن يدمج بين مقصودي الطبقات الذي ذكرناهما سابقا، طبقات الرواة مطلقا وطبقات الرواة عن شيخ معين حفظا وإتقانا. فقال في تعريفه: طائفة من الرواة أو العلماء تعاصروا زمنا كافيا وجمعت بينهم علاقة مكانية أو علمية أو قبلية ما. وشرح التعريف مبينا أنه هذا هو التعريف الوحيد الذي يشمل كلا القسمين، لكن الأولى أن نعرف كل قسم بتعريف حتى لا يصبح التعريف غامضا غير معروف المقصود، وخاصة أن المقصود بالعلم الأول أمر آخر مختلف تماما عن المقصود بالعلم الثاني، وفائدة العلم بعلم الطبقات بمعناها العام يختلف تماما عن فائدة علم الطبقات عن شيخ معين. فالأولى الفصل بينهما والكلام عن فوائد كل واحد منهما على حدة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء. وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة كما إذا قيل فلان القرشي أنه منهم صليبة، فإذا بيان من قيل فيه قرشي من أجل كونه مولى لهم مهم. قال: واعلم أن فيهم من يقال فيه مولى فلان أو لبني فلان والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو الأغلب في ذلك. قال: ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى والمراد به ولاء الإسلام، ومنهم أبو عبد الله البخاري فهو محمد بن إسماعيل ابن إسماعيل الجعفي مولاهم، نسب إلى ولاء الجعفيين لأن جده وأظنه الذي يقال له الأحنف أسلم وكان مجوسيا على يد اليماني ابن أخنس الجعفي جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي أحد شيوخ البخاري. وكذلك الحسن بن عيسى الماسجرسي مولى عبد الله بن المبارك، إنما ولاؤه من حيث كونه أسلم وكان نصرانيا على يديه. ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة كمالك بن أنس الإمام ونفره، هم أصبحيون حميريون صليبة، وهم موال لتيم قريش بالحلف، وقيل لأن جده مالك بن أبي عامر كان عسيفا على طلحة بن عبيد الله أي أجيرا، وطلحة يختلف بالتجارة فقيل مولى التيميين لكونه مع طلحة بن عبيد الله التيمي. وهذا قسم رابع في ذلك، وهو نحو ما أسلفناه في مقسم أنه قيل فيه مولى ابن عباس مولى ابن عباس للزومه إياه.
نعم، هنا يتكلم عن نوع معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وينبه إلى أن أهم ما في هذا القسم هو ألا يظن بغير العربي صليبة أنه عربي صليبة، أو من باب أو من وجه آخر ألا ينسب الرجل إلى غير نسبه الصحيح الحقيقي، وقد جاء الشرع ناهيا عن نسبة أحد إلى غير مواليه، كفر بالمرء انتساب إلى غير مواليه، وبنسبته إلى غير أبيه أيضا. ولا شك أن هذا من مقاصد الشريعة، خاصة إذا تعلق به حكم شرعي في عطاء أو فيما سوى ذلك. في وبعض الفقهاء تكلم عن تقديم الإمام إذا كان عربيا أو غير عربي، مولى أو غير مولى، يعني لهم أحكام متعلقة بمن يكون مولا أو ليس بمولى، فالاعتناء بذلك من هذا الباب مهم. وله أهمية أخرى أيضا في باب الفصل بعض الأحيان بين الرواة، بل له مدخل في تعليل الأحاديث، وهناك مثال لتعليل الأحاديث المتعلق بمعرفة الموالي ارجعوا إليه أنتم، لأني نسيت أن آتي بالكتاب معي في المعرفة والتاريخ للفسوي في المجلد الثاني، في المجلد الثاني صفحة 732 صفحة 732 هناك مثال لتعليل الأحاديث معتمد على علمي أو معرفتي الموالي من غيرهم، أو معرفة النسب عموما، معرفة النسب عموما. فلذلك أهمية كما ذكرت حتى في التفريق بين الرواة أو الجمع بينهم له علاقة، وسبق الحديث عن ذلك في موطن سابق. ثم يقول: وأهم من ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة كما إذا قيل فلان القرشي أنهم منهم صليبة فيعتنى ببيان أنه ليس منهم وأنه مولى، فيقال القرشي مولاهم ليتميز عمن كان قرشيا صليبة، أي من قريش أبن عنجد أو من غيرها من القبائل. ثم يبين هنا أوجه الولاء. أوجه الولاء ذكر هنا أربعة أقسام أسباب القول بأن فلان مولى فلان. الأول العتاقة، بمعنى أنه أعتقه، يكون عبدا فأعتقه سيده فيكون مولا لبني فلان، ينسب إلى الذي أعتقه، إذا كان مولاه قرشي أو تميمي أو ما شابه ذلك فينسب إليه، يقال التميمي مولاهم، القرشي الغطفاني مولاهم، ينسب إلى قبيلة الذي اعتقه. هذا القسم الأول. القسم الثاني قال: وهو الأغلب. وهو الأغلب. والقسم الثاني هو ولاء الإسلام، أن ينسب إليه لكونه أسلم على يديه، وسمي بذلك تشبيها له بالعتاقة لأنه اعتقه من النار، كان سببا لعتقه من النار. قالوا: مثال ذلك الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برجزبة. أما الأحنف الذي ذكر هنا قيل الذي أسلم، إن الذي أسلم على يد اليمان بن الأخنس الجعفي قيل إنه المغيرة، وقيل إنه والد المغيرة وهو برجزبة ولقبه الأحنف، وقيل إنه الأحنف ابن برجزبة، فعلى هذا الرأي يكون اسم البخاري محمد بن إسماعيل إبراهيم المغيرة بن الأحنف ابن برجزبة. المقصود أنه أحد أجداد البخاري، أحد أجداد البخاري، الأشهر والأغلب أنه المغيرة، هو الذي أسلم على يد اليمان ابن الأخنس الجعفي، فنسب إليه لكونه أسلم على يديه، ولم يكن الإمام البخاري ولا أحد من أجداده مولا يعني عبدا رقيقا أبدا، وإنما لأن جده أسلم على يد يمان الجعفي نسب إليه. قال: وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي، فإنه أسلم على يد عبد الله المبارك فقيل له مولى عبد الله المبارك لكونه كان نصرانيا فأسلم على يديه. القسم الثالث من الولاء ولاء الحلف والموالاة. حلف قبيلة إلى قبيلة، قد تكون كلا القبيلتين عربية، مثل الإمام مالك فإنه أصبحي حميري صليبة، أي من قبيلة بني أصبح الحميرية العربية الأصيلة، لكنه يقال له التيمي لأن فخذه من بني أصبح كان محالفا لبنيتين، كان محالفا لبنيتين، وقيل لأن جده مالك بن أبي عامر كان أجيرا لطلحة بن عبيد الله، أجير يعني يعمل عنده بالأجرة، فقيل له التيمي لأنه كان أجيرا عنده، تشبيها أيضا بالعبد الرقيق الذي يخدم سيده، وإلا فهو عربي صليبة من بني أصبح. القسم الرابع قال: وهو نادر الحصول، وهو أن يقال له مولى فلان للزومه إياه، مثل مقسم مولى ابن عباس، قيل إنه قيل له مولى ابن عباس لا لكونه عبدا أعتقه ابن عباس، وإنما لكونه لزم عبد الله بن عباس مستفيدا منه متعلما عليه. فهذه أربعة وجوه للولاء، لإطلاق الولاء: الأولى العتاقة، الثانية الشرع العتاقة، يليها في الشهرة في الحقيقة الحلف والولاء، ثالثها الإسلام، رابعها اللزوم والتتلمذ. هذا من ناحية كثرة حصول هذا النوع من أنواع الولاء. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل من مواليهم.
نعم، قبل ذلك حتى لا أنسى، المولى لفظ من الأضداد، ف فيطلق على السيد ويطلق على العبد الرقيق الذي اعتق. فإذا قيل مولى من أعلى يقصدون السيد الذي اعتق، وإذا قيل مولى من أسفل يقصدون المعتق بفتح اللام، العبد الذي اعتق. فيصح أن يقال عن السيد وعن العبد إنه مولى، فالعبد يقول عن سيده مولاي، والعبد يقول والسيد يقول عن عبده مولاي، يصح هذا وذاك. نعم.
قال: وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل من مواليهم: أبو البختري الطائي سعيد بن فيروز التابعي هو مولى طي، أبو العالية رفيع الرياحي التميمي التابعي كان مولى امرأة من بني رياح، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الهاشمي أبو داود الراوي عن أبي هريرة وابن بحينة وغيرهما هو مولى بني هاشم، الليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم، عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي مولاهم، عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاهم، عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث الجهني مولاهم. وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها كأبي الحباب سعيد بن يسار الهاشمي الراوي عن أبي هريرة وابن عمر كان مولى لمولى بني هاشم، لأنه مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.
نعم، قد يكون المولى مولى لمولى فينسب إلى موالي سيده، مثل شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمولى بني هاشم، اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام فملك عبدا هو سعيد بن يسار، فكان مولى لبني هاشم لأنه مولى شقران مولى بني هاشم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: روينا عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة. قال: فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: وبمسادهم؟ قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قال: قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: وبمسادهم؟ قلت: بما سادهم به عطاء. قال: إنه لينبغي. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي عبد النبي اعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قال: قلت: ميمون ابن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك ابن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن ابن أبي الحسن. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك، فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. قال: وفيما نرويه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: لما مات العبادلة صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي إلا المدينة، فإن الله خصها بقرشي، فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع. قال: قلت: وفي هذا بعض الميت، فقد كان حينئذ من العرب غير ابن المسيب فقهاء أئمة الفقهاء وأئمة مشاهير، منهم الشعبي والنخعي وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم ابن المسيب عرب إلا سليمان بن يسار، والله أعلم.
نعم. أورد هنا قصة الزهري مع عبد الملك بن مروان التي يسأل فيها عبد الملك الزهري عن سادة أهل الأمصار من العلماء، فأجابه في كل بلد برجل كان من الموالي إلا الكوفة، فإنه ذكر فيها إبراهيم بن يزيد النخعي فإنه من العرب. وهذه القصة ذكرها الإمام الذهبي في السير، وقال طبعا القصة أصلا أخرجها الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق الوليد بن محمد الموقري عن الزهري، راويه عن الزهري رجل اسمه الوليد محمد الموقري، وهو متهم بالكذب شديد الضعف. ولذلك لما ذكرها الذهبي في السير قال الوليد القصة منكرة والوليد واهن، القصة منكرة والوليد واهي. ويظهر حقيقة التركيب في هذه القصة من ناحية انتقائه لهؤلاء العلماء دون ضابط، فينتقي مثلا رجل من طبقة والرجل الثاني من طبقة أخرى، يعني ما التزم الإنصاف فحاول يجمع أناس من طبقة واحدة، فمثلا عطاء وطاووس من كبار التابعين والحسن البصري من كبار التابعين، وأما يزيد ومكحول وميمون والضحاك مزاحم فمن صغار التابعين. والظاهر أن سبب هذا الأمر أنه لو التزم ذكر طبقة واحدة لا ظهرت له شخصيات أخرى هي أشهر في زمنها ممن ذكرهم. ففي هذه القصة ميل كما أشار إلى ذلك ابن الصلاح في قصة الأخرى، حتى في هذه القصة أيضا شيء من الميل. فمثلا في أهل الجزيرة هناك ممن كان في طبقة ميمون مهران من هو مثله أو أجل منه، مثل يزيد بن عبد الله الأصم الغطفاني وعدي بن عدي بن عميرة الكندي وهو عربي، وكلاهما عربي وكلاهما من كبار العلماء والفقهاء. في خراسان كان هناك يحيى بن يعمر الغطفاني قاضيها وكان ثقة، وعبد الله وسليمان ابن بريدة الأسلميان وهما ثقتان قاضيان عالمان وهما أجل من الضحاك المزاحم الذي فيه كلام. في الشام في هذه الفترة أيضا يوجد كثير من العلماء غير مكحول الشامي. في مصر يوجد شفي بن ماتع وجعفر بن ربيعة، شفي بن ماتع الأصبحي عربي ثقة إمام، وجعفر بن ربيعة الكندي. المقصود أنه يعني فيها تصنع في القصة ظاهر ولائح حتى يجعل الجميع من الموالي أيضا. نعم لعله كان من الموالي، نعم هذا احتمال وارد. على كل حال هو كما ذكر في أول القصة وفي آخرها، الأمر لا يرجع إلى الموالي أو العرب، الأمر يرجع إلى الديانة والعلم ونشر هذا العلم، ولا علاقة لذلك بالموالي أو غيره. ولا ننسى أن كثيرا من أهل العلم بالفعل، أو يمكن أن نقول أن أكثر المحدثين كانوا من الموالي ولا شك. وأما الفقهاء الثلاثة المشهورين فكان ثلاثتهم عرب إلا أبا حنيفة فإنه كان عجميا، أما مالك والشافعي وأحمد فقد كانوا عربا، وكذلك أكثر من كان في عصرهم من الفقهاء كالثوري والأوزاعي فإنهما كانا من العرب أيضا. ثم انتقل العلم وانتشر العلم في كل بقاع الأرض وفيها العرب وفيها الموالي. على كل حال المقصود من هذا الكلام هو بيان أن الشرف إنما ينال بالعلم والديانة ولا ينال بمجرد النسب، وهذا أمر متفق عليه. ثم ذكر القصة الثانية وهي قصة أو كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه لما مات العبادلة. من هم العبادلة يا إخوان؟ سبق ذكرهم، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وعبد الله كيف، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء الأربعة هم العبادلة، ابن مسعود لا يدخل معهم كما سبق. يقول لما مات العبادلة الأربعة في جميع البلدان رجع الفقه في جميع البلدان أو العلم في جميع البلدان إلى الموالي إلا المدينة، فإن الله خصها بقرشي، فكان فقيها للمدينة سعيد المسيب. ذكر المؤلف هنا أن جميع فقهاء المدينة السبعة كلهم عرب إلا سعيد بن يسار، إلا سليمان بن يسار. وأيضا ذكر أن هناك في الأمصار فقهاء آخرون من العرب مثل عامر بن شرحيل الشعبي وإبراهيم يزيد النخعي فإنهما كان فقيهي أهل الكوفة وكان من العرب. فنتنبه هنا المؤلف أو نبه هنا المؤلف إلى الميل الذي أيضا في هذه العبارة، وهذا الميل كانت له اتجاهات في قديما وحديثا، فهناك قد يعني من يشبه القوميين في هذا العصر ممن يعظمون العرب والجنس العربي، وهناك الشعوبيون وهم الذين ينكرون فضل العرب ولا يذكرون إلا مثالبهم. فهذا يوجد وهذا يوجد قديما وحديثا، وقول الحق والوسط في هذه المسألة وقول أهل السنة والجماعة وهو أن لجنس العرب فضلا على جنس العجم، ودلت على ذلك نصوص السنة خاصة، وهو معتقد أهل السنة والجماعة باتفاق. وإن كان ذلك لا يعني الأفضلية عند الله عز وجل، فإن الأفضلية عند الله عز وجل إنما تكون بالعمل الصالح وبالتقوى. أما الجنس يعني كعرق وكدم وكطباع، فالأصل في العرب أنهم أفضل من العجم في ذلك. وأما التقوى والورع فالأتقى والأورع هو الأكرم عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذين المبحثين، ونقف هنا لنختم في اللقاء الآتي إن شاء الله بآخر الكتاب بإذن الله تعالى. وقبل أن نختم سيكون هناك بإذن الله تعالى في اللقاء الآتي أولا إعادة لذكر الإسناد إلى الكتاب لمن لم يحضر ذكر الإسناد في أول لقاء، يعني يكون في ذلك حق الرواية لكم لهذا الكتاب مني إلى مؤلفه بإذن الله تعالى. وأيضا أقترح أن يكون هناك تكون هناك مشاركات منكم لمن أحب أن يشارك بكلمة مختصرة في 5 دقائق أو 10 دقائق، يعني لو أحب أن يحضر لها يكون هذا أفضل من اليوم نختم بها لقاءنا الآتي. كل من أحب أن يشارك بأي كلمة فسيتاح له ذلك بإذن الله تعالى، لأن اللقاء الآتي سيكون في نوع واحد يسير ليس فيه كثير إضافات على ما ذكر المؤلف. هل هناك سؤال يا إخوان أو شيء؟ يكون هذا أجود صحيح، من أراد إجازة عامة بغير هذا الكتاب فيكتب اسمه حتى تذكر له هذه الإجازة ضمن الإجازة العامة عن بقية الشيوخ بهذا الكتاب وبغيره، فتكتبون أسماء حتى تكون متوفرة لديه وتكتب في البيت إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة.